بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فحياكم الله والإخوة في هذا المجلس، نستكمل فيه على بركة الله شرح الحديث الذي توقفنا عنده، وهو حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا أحد الأحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله. انتهينا من الخصلة الأولى وهي التقوى، وتكلمنا على التقوى في مطالب، وهذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن بقية الحديث. فالمبحث الرابع استكمال للمباحث السابقة حتى يتصل الكلام، أن المبحث الأول والثاني والثالث كان في الأول في تخريج الحديث، والثاني في منزلة الحديث، والثالث في الخصلة الأولى وهي التقوى. فالمبحث الرابع في الخصلة الثانية وهي الحسنات يذهبن السيئات، هكذا الحديث يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة، وش إعراب السيئة والحسنة؟ نعم، مفعول أول ومفعول ثاني، هذا الفعل يتعدى إلى أكثر من مفعول. طبعا هناك مناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها، تقوى، العبد مأمور بالتقوى لا شك في السر والعلانية، لكن هل الإنسان معصوم؟ لا، لابد أن يقع منه شيء من التفريط، هفوة، زلة، معصية، ذنب. ولهذا أمر مباشرة بعد ذلك، يعني كأنه قال: اتق الله حيثما كنت، وإذا وقعت منك سيئة ولا بد فبادر بإتباعها بحسنة. وهذا ورد في القرآن هذا المعنى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولعلنا نتكلم عن هذه النقطة المهمة أو هذا المبحث في مطالب. المطلب الأول: معنى الحسنة والسيئة. نسمع كثيرا الحسنة والسيئة، ما معناها؟ الحسنة في اللغة من الحسن، وهو نقيض القبح، والسيئة بمعنى القبح، سواء كان في الأمور المادية أو الأمور المعنوية. ولهذا سميت العورة سوءة، لأن انكشافها يقبح ويسوء صاحبها. لكن في الاصطلاح، وهذا الذي يعنينا، تطلق الحسنة والسيئة على أمرين: تطلق على الفعل وعلى أثر الفعل. انتبه، هذا يا أخوان يفيدك في فهم أيضا النصوص سواء في القرآن أو في السنة. أحيانا تأتي الحسنة بمعنى الفعل، وأحيانا تأتي بمعنى أثر الفعل أو جزاء الفعل. فالحسنة هي الطاعة، المعنى الأول الحسنة قلنا بمعنى الفعل، الحسنة هي الطاعة أو العمل الصالح، والسيئة هي المعصية والذنب. فيكون معنى الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا عملت سيئة فأتبعها بطاعة تكون كفارة وماحية لها. وعلى هذا المعنى فالحسنة تكون من باب إيش؟ من باب إقامة الصفة مقام الموصوف، والمراد الفعلة الحسنة. الحديث إيش؟ وأتبع الفعلة الحسنة الفعلة السيئة تمحها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أثر الفعل، يعني الجزاء المترتب على الفعل. فمن فعل حسنة أي طاعة على الوجه الشرعي كان أثر ذلك حسنة، يعني أجر وثواب، وهذه الحسنة بعشر أمثالها. ومن فعل سيئة يعني معصية كان أثرها وجزاؤها سيئة، تكتب عليه وزرا وعقوبة وإثما. وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذا في الحديث 37 عند قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إذن أهم شيء عرفنا معنى الحسنة والسيئة، أنها تطلق على الفعل، يعني الصلاة حسنة صح، والثواب على الصلاة حسنات، تمام، فالفعل حسنة وجزاؤه حسنة. طيب، المطلب الثاني: مكفرات الذنوب والسيئات. الحديث أو الجملة هذه تشير إلى مكفرات الذنوب والسيئات، وذكر أحد هذه المكفرات وهو فعل الطاعات. لكن هل هذا هو المكفر الوحيد؟ الجواب لا. إذا استقرأنا نصوص الشريعة وجدنا أن هناك أسباب وأشياء تمحو أثر الذنب والمعصية، وهي باختصار: أولا التوبة، كما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. ثانيا الاستغفار، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فهي تجاوز وستر، أمران مأخوذة من المغفر. نعم، فالمغفر يقي ويستر. الثالث العمل الصالح كما في هذا الحديث. الرابع المصائب، المصائب التي تصيب الإنسان سواء كانت مصائب حسية، أمراض، أموال، خسارة أو في أولاد، فقد أولاد، أو أشياء معنوية مثل هموم وغموم وأحزان، فهذه كلها، هذه المصائب يعني كل ما يؤلم، كل ما يؤلم الإنسان فهذه مصيبة، وهذه المصيبة تكفر السيئات. ما يصيب المسلم في الحديث الصحيح، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فالمصائب كفارات، فإذا انضاف إليها الصبر والرضا أثيب عليها. واضح؟ يعني المصائب بمجردها تكفر السيئات، لكن إذا اقترن معها شيء آخر بحسب الشيء، إذا اقترن معها جزع وتسخط أثم على هذا الفعل، وإذا اقترن معها صبر ورضا أثيب. فصارت المصيبة، المصيبة إذن تكفر وسبب للثواب إذا اقترن بها إيش؟ الصبر والرضا. أما المصيبة بمجردها فهي كفارة. أيضا الخامس الحدود، فمن أصاب ذنبا وأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له. السادس من المكفرات اجتناب الكبائر، يعني إذا اجتنب الإنسان الكبائر بمجرد اجتنابه هذا كفارة للصغائر، والدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب هذه ستة أشياء كلها تكفر السيئات والذنوب. المطلب الثالث، هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر؟ طبعا أما التوبة النصوح فهذه تكفر الذنوب كلها، تكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. والحدود التي تقام على العبد تكفر ما فعله من الذنب الكبائر، لأن ما رتب عليه حد فهو كبيرة. لكن يبقى الأعمال الصالحة والمصائب، هل تكفر الصغائر والكبائر أم تكفيرها مقصور على الصغائر؟ فالصلوات الخمس كما في الحديث، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وهنا في الحديث عام الحسنات، أتبع السيئات الحسنة تمحها، هل هذا يدخل فيه الكبائر أم هو خاص بالصغائر؟ هذه مسألة مشهورة من مسائل العلم، وجمهور أهل العلم على أنها لا تكفر إلا الصغائر، الأعمال الصالحة والمصائب لا تكفر إلا الصغائر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقالوا الدليل أن الله أمر بالتوبة وجعلها فرضا، وجعل من لم يتب ظالما، ولو كانت الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة لم يحتاج إلى التوبة. وأيضا من الأدلة الحديث السابق، لكن معنى الحديث سيأتي بيان معناه في المسألة اللاحقة، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الأعمال الصالحة تكفر إيش؟ الصغائر وكذلك المصائب. لكن ربما في بعض الأشخاص لقوة إخلاصه وما قام في قلبه من مقام اليقين والعبودية وتحقيق المعاني هذه، إذا قوي هذا ربما يقوى ذلك على تكفير الكبائر، كما جاء ذلك مثلا في قصة المرأة البغي التي سقط كلبا فغفر لها. فهل يقال هذا في كل بغي سقط كلبا غفر لها؟ ليس هذا قاعدة مضطردة في كل فرد من أفراد الناس. يعني لو أن امرأة الآن تمتهن البغاء، نسأل الله العافية، مهنتها البغاء، فمرت بكلب وسقته كأسماء، هل نقول هذا السقم يكفر ما عملته من هذه الكبائر الموبقات في حياتها؟ أن مهنتها كلها قائمة على هذا الأمر الشنيع الكبير، نقول لا يلزم. ها، ولكن هذه قضية عين، هذه قضية عين حصل لهذه المرأة من الصدق والإخلاص والرحمة، وهذه المقامات العبودية التي قويت حتى تغلبت على سيئة البغاء. ومثل ذلك ما ذكروه مثلا في قصة صاحب البطاقة، يأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله والسجلات طويلة كبيرة فيها ذنوب وأشياء وفطاشة السجلات، هذا لا ليس كل إنسان يقول هذه الكلمة يكون عنده من الإخلاص وتحقيق هذه الكلمة كلمة التوحيد ما يقوى به على ذلك. المهم أن الإنسان يحاول أن يكمل عمله ويحقق عمله بالمعاني القلبية، لأن تفاضل الناس في الأعمال بحسب ما يقوم في قلوبهم، ورب رجلين يقومان في الصف الواحد بجوار بعضهم البعض، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. طيب، المطلب الرابع: هل يشترط اجتناب الكبائر لتكفر الأعمال الصالحة الصغائر؟ نحن نعلم الآن، قررنا أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، صح؟ يعني الإنسان ما دام أنه يعمل أعمال صالحة، صلاة، صيام إلى آخره، كل حسنة الحسنات يذهبن السيئات، والحديث معنا أتبع السيئات الحسنة تمحو. لكن هنا سؤال وإشكال حقيقة: هل يشترط في كون الأعمال الصالحة تكفر الصغائر أن يكون هذا الإنسان مجتنبا للكبائر؟ هذه مسألة مختلفة عن السابقة. المسألة السابقة قلنا هل تكفر الكبائر أم لا، انتهينا منها، لكن الآن تكفيرها للصغائر هل هو مشروط باجتناب الكبائر أم لا؟ بمعنى إنسان يعمل أعمال صالحة وعنده كبيرة، هل هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر أم نقول لابد أن يكون مجتنبا للكبائر؟ إذا تأملنا الحديث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، قد يفهم من الحديث أن هذا قيد وشرط، وأن تكفير هذه الأعمال الصالحة لا يكون إلا بهذا الشرط، وهذا قال به بعض أهل العلم، وهذا الشرط كما ترون شرط شديد، يعني الإنسان من يسلم من أن يقع في كبيرة، الله المستعان. لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن فعل الأعمال الصالحة يكفر الصغائر، وليس من شرط ذلك اجتناب الكبائر. لماذا؟ وجه ذلك، قالوا لأن اجتناب الكبائر بمجرده هو يكفر الصغائر، فكيف يكون شرطا في سبب آخر؟ الآن هو قررنا قبل قليل أن من المكفرات اجتناب الكبائر، والدليل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون. فلو قلنا في هذا السبب اللي هو الأعمال الصالحة، لو قلنا إن من شرطه اجتناب الكبائر، ما الفائدة منه؟ لأن اجتناب الكبائر بمفرده يكفر الصغائر، فلا حاجة أصلا إلى هذا، ما دام أنه شرط فيه لا حاجة. فلما كان اجتناب الكبائر بمجرده مكفرا للصغائر، علم أن فعل الأعمال الصالحة شيء آخر هو مكفر حتى لو لم تجتنب الكبائر، واضح؟ ويكون معنى الحديث على هذا أنها إذا فعلت الكبيرة فإنها لا تكفر، يعني يقول كأنه يقول إن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، أما إذا فعلت الكبائر فإن هذه الكبائر لا تكفرها تلك الأعمال الصالحة، بل عليك بإزالة أثرها بسبب آخر كالتوبة مثلا، توبة النصوح، وأما هذه الأعمال فهي إيش؟ تكفر الصغائر. يكون معنى الحديث يحمل على هذا، تمام؟ وضحت؟ طيب، المبحث الخامس ونختم به، الخصلة الثالثة وهي الخلق الحسن، في قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. نعم، هذا يدل على مشروعية معاشرة الناس بالأخلاق الحسنة، وأثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وخلد ذكره بهذه الخصلة فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان عام أن الغاية من بعثته هذه القضية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو ليتمم صالح الأخلاق في لفظ. فالأخلاق الفاضلة أساس متين وركن ركين في بناء الفرد وترابط المجتمع، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. والخلق الحسن هو السحر الحلال كما يقولون، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. ونحن نعلم في التاريخ أن هناك أراضي من أراضي الله الواسعة دخل أهلها في دين الله أفواجا من غير قتال ولا معارك ولا شيء، ولكن السبب في دخولهم الإسلام التعامل الحسن، في آسيا أو في أفريقيا أو في غيرها دخلوا في دين الله لما رأوا الخلق الحسن والتعامل من بعض التجار المسلمين وأمانتهم وصدقهم ونصحهم، فهذا كان سببا في دخول الإسلام. وحسن الخلق لا يتطلب جهدا بدنيا ولا بذلا ماديا، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه. حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويقول خادمه أنس في إثبات عملي يعني تطبيق عملي يقول خدمته 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خيار الناس يعني ميزان الخيرية هو في هذا، إن من خياركم أحسنكم خلقا، وفي لفظ إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومما تثقل به الموازين ماذا؟ حسن الخلق، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وإذا ضعفنا عن صيام النهار وقيام الليل فلعلنا ندرك ذلك بدرجة حسن الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم. وأكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا السؤال، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والحقيقة لو تأملت واقع الأمة الإسلامية تعيش أزمات متراكبة، من تلك الأزمات أزمة خلق، نحن نعيش أزمة خلق، ثمة جفاء في الأخلاق وسوء في التعامل، شاع بين الناس الأثرة وحب النفس وسوء المعاملة، يعني سواء في بعض الناس مثلا في بيته سيء الخلق ضيق العطن، لا يحسن معاشرة امرأته، تجده صراخ وسباب وشتائم، انقطعت الجسور بينه وبين أهله، أو مثلا في ميدان العمل الموظف مع المراجعين تجد ميدان الحقيقة للخلاق الحسنة والخلاق السيئة، نرى عددا من الموظفين يتعامل بأنفة وكبر حتى لا يرفع رأسه ولا يهتم بأمور الناس ومعاملاتهم، كثير التضجر سريع الغضب على أتفه الأسباب. أيضا في ميدان التعليم هناك فرق بين المعلم الذي حسن خلقه مع طلابه وبين المعلم الذي ساء خلقه، شعاره الصراخ والسباب والتحقير، فهذا يمل منه طلابه ويحفر في أذهانهم صورة سيئة لا تنسى عبر السنين. أيضا في الجيران يختلفون، منهم من هو حسن الخلق ومنهم من هو سيء الخلق، لا يحسن اللقاء ولا يلقي السلام ولا يعرف التبسم والبشاشة. من ميادين المجالات التي يظهر فيها حسن الخلق التعامل مع الخدم والعمال، هذا الحقيقة مقياس يبين الإنسان أخلاقه كيف يتعامل معهم، حسن المعاملة، طريقة الخطاب، الظلم إلى آخره. فالحاصل يا أخوان حسن الخلق عبادة عظيمة وشعبة من شعب الإيمان، وباب من أبواب الأجر العظيم، وطريق موصل إلى الجنان. الخلق هل هو منحة إلهية أو يمكن أن يكتسب؟ لأن بعض الناس يحتج، يعني أذكر يعني شخص كان غضوب، فلما يعني قيل له يا أخي لا تغضب وكذا، قال هذا طبعي وش أسوي، فهل هذا الحجة صحيحة؟ هذه يحتج بها بعض الناس على بعض أخلاقه السيئة، يقول هذا طبعي وهذا خلقي جبلت على هذا، فهل هذا صحيح؟ يعني بمعنى أن الأخلاق مكتسبة أو هي أمر جبلي لا ينفك عنها الإنسان؟ نعم، هي منحة من الله. ولهذا لما قال المسلم يا شجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناة، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فالقصد أن الأخلاق هذه هي منحة من الله لكنها يمكن أن تكتسب، وهذا هو الشاهد، يمكن أن تكتسب. بماذا؟ بالمجاهدة والمران والتعود. ولهذا جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني يمكن الإنسان الغضوب أن يكون حليما. بماذا؟ بالتعود والتطبع، من تعود الشيء وحاول يعني تكلفه مع المران والرياضة فإنه يكتسب هذا الخلق الطيب، يكتسب هذا الخلق. فإذا هذه الحجة حجة داحضة، الأخلاق مكتسبة، لأن النفس تتقبل الخير والشر وتتقبل الحسن والسيء. فمن جبله الله على خلق حسن فليحمد الله ولينمي هذا الخلق، ومن كانت فيه خصلة من الخصال السيئة فليجتهد في تغييرها وتركها بالوسائل الممكنة من الترويض والمجاهدة والتخلق، وأيضا ترك البيئة التي تشجع عليها مع الدعاء والابتهال. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهذا دعاء ماثور وصحيح، فيعني الإنسان يدعو بهذا الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يحشرنا في معية نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.